الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم أهل المعاصي، وكان عليه الصلاة والسلام يدعو الناس لتعظيم حرمات الله، كان يعامل أهل المعصية بالشفقة والرأفة مع بيان شناعة المعصية، ويدلهم على الأعمال الصالحة التي تكفر معاصيهم وتكون سببا لقبول توبتهم. وكان عليه الصلاة والسلام يحتاط كثيرا في إقامة الحدود الشرعية، ويأمر المذنب أن يستر نفسه ويتوب ما بينه وبين ربه. وربما ترك الاستذكار عن ماهية الذنب مع طلب صاحبه التطهير رغبة في ستر نفسه. وإذا أقام الحد على من وقع في جريمة فيها حد ينهى عن سبه ولعنه لأن الحد تطهير، ونهى عن سب الذي جلد في الخمر وعلل ذلك بأن الدعوة عليه بأنه زيغ الله عالم الشيطان عليه، لأن الشيطان يريد أن يقع الإنسان في الخزي. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن المعين من هؤلاء. ومع ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام ما كان يهون من شأن المعصية، لا، بل كان يشتد في الأمر ويقول لمن عير أخاه إنك امرؤ فيك جاهلي، ويشدد على مرتكب الذنب حتى قال لأسامة بن زيد: قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكرره. كان عليه الصلاة والسلام يستعمل من الأساليب مع بعض المذنبين والمقصرين ومن وقعوا في معصية أسلوب الهجر. أسلوب الهجر يعني المقاطعة، ما أحد يكلمه ولا يتعامل معه. وقد حصل ذلك في الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، لما أصدر النبي عليه الصلاة والسلام أمرا عاما للمسلمين أن ينفروا، كان الوقت حرب، والعدو من هو؟ الروم. الروم كثيرون، ولذلك طلب النبي عليه الصلاة والسلام نفيرا عاما إلى تبوك. طبعا تبوك تقع في بلاد الشام، فهي خارج حد الجزيرة المعروف أصلا، وداخل في بلاد الروم. ولذلك ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك والإقامة في تبوك ونزول العسكر في تبوك تحدي للروم بلا شك، وخصوصا هذه الغزوة كانت بعد معركة مؤتة، فكانت رد اعتبار للمسلمين عظيم. تخلف ثلاثة من المسلمين بلا عذر، منهم كعب بن مالك. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك، كعب قال: حضرني بثي وهمي وحزني، وطفقت أتذكر الكذب، وأقول بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك كل ذراء من أهلي. ثم راح عني الباطل، زاح عني الباطل، حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، لأنه ما كان يطرق المدينة ليلة، لو وصل حدود المدينة في الليل ينزل قبل المدينة ينام، يدخل البلد صباحا. وما ونهى أن يطرق الرجل أهله ليلا لئلا يتخونهم، وقال: حتى تستحج المغيبة وتنتشط الشعثة، يعني تكون متهيئة لقاء زوجها، ما يهجم عليها يدخل وهي ما هي منتشطة ولا يعني متهيئة لزوجها. تستحد المغيبة، تستحد يعني تستعمل الحديد في حلق العانة ونحوها، تستحد هذا الإحداث، المغيبة التي غاب زوجها، وتنتشط الشعثة التي تفرق شعرها، لأن هؤلاء النسوة لما غاب رجالهم المجاهدون عنهن ما يأخذن الزينة كما كنا يأخذنها لو كان الأزواج حاضرين. فقال كعب، وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. كان الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله إذا رجع إلى بلده عنيزة من سفر، ولو ما كان وقت صلاة يدور في البلد حتى يحصل مسجد فاتح يصلي فيه ركعتين تطبيقا في السنة. وقال واحد علمنا سنة مهجورة، يعني ما نجي المطار على الجنيس ولا يعني أمان ما ننسى نذهل نتوء يعني ما متحمسين وين البيت بس ونستنى يبدأ بيت الله قبل أن يأتي بيته. فلما فعل ذلك ركع في ركعتين ثم جلس للناس جاءه المخلفون المنافقون يعتذرون إليه صفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 84 رجلا. في أيام غزوة تبوك كم واحد تخلفوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب في تبسم الراضي تبسم المغضب ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك قبل ما نخرج المعركة ما كان عندك ثلاثة تخرج عليها ما كان أمرك متهيئا للخروج قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج منك خطيب عنك ولقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله أن يسقطك عليه ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله والله ما كان لي من عذر ما كان لي عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله بك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخلفون فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد في مثل أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان. قال مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك. قلت من هما؟ قال مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة يعني يقتدى بهما من الكبار. قال فمضيت حين ذكروهما لي يعني أريد التراجع عن الصدق خاص الفكرة هذه سمعتها فيهما أسوة. شوف كيف يعني تصرف المؤمنين يثبت الله به بعضهم بعضا يثبت الله به بعضهم ببعض. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. هذا هو الشاهد من الحديث كيف عامل من عصى عملهم بأشياء منها الهجر الهجران المقاطعة حتى يحس بخطئه ليندم ولا يكرر هذا العمل وليكون عبرة لغيره. لما كان الذنب وهو التخلف عن المسلمين في نوع عموم يعني هذا ما هو مثل اللي قبل امرأة في بستان يعني معصيته ضررها على نفسه فقط أو هو إياه إذا عصت معه. التخلف عن غزوة تبوك فيها خذلان لكل المسلمين ولذلك العقوبة فيها كانت مقاطعة من كل المسلمين للمتخلفين عن النفير العام. قال فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف. إذا متى تتغير على الإنسان الحيطان والأراضي والبيوت إذا تغير أهلها. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. 50. فأما صاحباي فاستكانا وقعد في بيوتهما يبكيان. وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلس بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليه، وإذا التفت نحوه أعرض عنه. يعني التربية بالنظرة، بالنظرة. النبي عليه الصلاة والسلام يربي حتى بالنظرة، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إليه، فسلمت عليه فوالله ما رد عليه السلام. الحديث يقول فيه حتى إذا مرت 40 من 50 واستلبس الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أو ماذا، أم ماذا أفعل؟ قال لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. جاز فلا. فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا وكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع، سلع جبل مقابل لبيت كعب، يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج، فآذن يعني أعلم وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. قال كعب. فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت أمن عندك، أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا، بل من عند الله، وأنزل الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني خلفوا في إيش؟ خلفوا في إيش؟ خلفوا في إيش؟ التوبة. هو تخلفوا، هم تخلفوا بالغزو، لكن الآية حتى نعرف التفسير، الذين خلفوا يعني في التوبة، وأخروا 50 ليلة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. يعني واحد مو بس يضيق عليه شيء خارجي في الأرض، حتى الشيء الداخلي لظروف معينة، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا، يعني اعتقدوا وأيقنوا، لأن الظن يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاقي حسابي يعني أيقنت، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب إن الله هو التواب الرحيم. متفق عليه. هذه القصة تبين هجر أهل المعصية إذا كان الهجر ينفعهم، وترك السلام على من أحدث ذنبا حتى يتوب، وجواز هجره أكثر من 3 للمصلحة الشرعية طبعا، أما الأشياء الشخصية ما يجوز فيها الهجر أكثر من 3 أيام. يعني احتد النقاش بينك وبين واحد، صار موقف اختصمتما في شيء عندك 3 أيام مهلة تطيب نفوس حتى تهدأ الأمور. طبعا لو رجعت إليه مباشرة أحسن. صار بين أبو بكر وعمر موقف وأمر فلانا لا أمر فلانا ما أردت إلا خلافي والله ما أردت خلافك. صار بين أبو بكر وعمر شيء يعني انفصل على زعل، لكن مباشرة مباشرة رجع عمر إلى بيت أبو بكر. الآن في ناس سنوات ما دخل بيته. اتصل بي أمس واحد اتصل أمس يقول يا شيخ أنا صار جيني زين واحد جعل وطلقت إني ما أكلمه. طيب إيش نيتك؟ غاميتي إني أنا يعني إذا أنا اتصلت عليه تصير زوجتي طالق. قال له إيش نيتك إذا هو اتصل عليك؟ قال لا إذا هو اتصل عليه معلش أنا يعني ما في نية مشكلة ممكن أرد عليه، بس نيتي إني أنا ما أتصل. قلت طيب خلاص خليه يتصل عليه يكلمه، يعني مشكلة هو طلق إنه ما يكلمه. شوف الآن الناس يعني خلاف خلاص يلا حلها الآن يلا كيف نحلها يعني ما فيها واحد منهم يضحي بطلقة ولا طيب هذا وإيش بدنا نسوي؟ خلاص ما في إلا نسوي الآن مرسول بيني وبينه لين الله يفرجها. يعني كيف راح تنفرج في هالحالة؟ الناس يضيقون على أنفسهم. طلقت ما أكلمه طلق ما يكلمني يلا ولا الآن المشكلة هذا يبغى يكلم هذا يبغى يكلم بس حط الطلاق يلا الأسرة في مهد بريش. الزوجة في خطر. ليش وين الفقه في الدين؟ وين الأخوة؟ فين أحكام الشريعة؟ فين النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمصافعة هؤلاء تربية لهم وتأديبا لغيرهم. قال حسن البصري يا سبحان الله ما أكل هؤلاء 3 مالا حراما ولا سفكوا دما حراما ولا أفسدوا في الأرض أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت فكيف بمن يواقع الفواحش الكبار. شوف الحسن يقول يعني هذول 3 لأنهم تخلفوا عصد كل هذا 50 ليلة مقاطعة وضاقت الأرض عليهم وضاقت أنفسهم وما في كلام ولا كلام ولا طيب في ناس الآن يواقعون الفواحش الكبار باستمرار ولا هم يتوبون ولا هم يتذكرون ويصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. ايش موقف من هؤلاء؟ الناس سبحان الله المواجين عند الناس يعني تختلف تضطرب. يعني عند الكفار شوف مثل الموقف هذا اللي صار قريبا يعني يثورون من اجل ميكي ماوس والنبي عليه الصلاه والسلام سخروا به يستهزئوا في الصور هذه عادي يعني من أجل فار ممكن تثور المحطات العالمية من أجل فار لكن من أجل نبي الإسلام حرية رأي يعني تروح تكلمهم كيف تستهزئوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في الرسومات حرية رأي الحين من أجل فار أنتم الآن إذا جاء وكلام ومن أجل نبي البشرية ما عندكم مشكلة حرية رأي. كان عليه الصلاة والسلام في التعامل مع أهل المعصية من وقع في معصية يعني حتى لو واحد وقع في حد من حدود الله يكره أن ترفع إليه الحدود يعني لا يريد لكن لو الحد وصل لابد أن ينفذ ما يمكن أن يسامح هذه أبدا. إذا وصل إليه الحد وثبت عنده الحد جاء واحد شاهد عليك 4 مرات بكذا ولا 4 شاهدوا أنه رأى واحد يزني ولا 2 شهدا بأن هذا سرق ولا هو اعترف بالسرقة ولا جاء سكران ولا امرأة في بطنها حمل من سنة يعني إذا صار فيه بينة قطعية خلاص يعني صارت البينة لا بد يطبق الحد سلغ الحد الإمام لا بد ما حدود الله ما في تلاعب فيها وكان عليه الصلاة والسلام لا يسقط الحدود عن العصاة إذا وجبت ولو شفع فيهم أحب الناس إليه. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية. هذه امرأة منسوبة إلى مخزوم بطن من قريش، بنو مخزوم بطن من بطون قريش المعروفة الشهيرة الراقية. طبعا منهم أبو جهل لعنه الله مخزومي. المرأة المخزومية هذه اسمها فاطمة بنت الأسود رضي الله عنها. المرأة هذه قيل في شأنها عدة روايات، منها أنها كانت تستعير العارية وتجحدها، تستعير تقول ما لكم شيء ما أخذت شيء، وقيل أنها كانت تسرق أو ثبت عليها السرقة رضي الله عنها. طبعا ليش؟ لأنه خلاص ثابت وقيم عليها الحد وإحنا إيش ما نعيب ولا نفرد، يعني الحد تطهير خلاص واحد بعد الحد كما لو كان قبل الجريمة، بعد الحد مثل قبل وقوع الجريمة. قطعة بيضة لما المخزومية ثبت عليها السرقة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع يدها. قامت قريش، قريش مخزوم هذه من بني مخزوم، يعني هذه من علية القوم، من هذه فيه يعني كيف تقطع؟ حاولوا فيه، قالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بعضهم لبعض ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه أيضا ابن زيد محبوبه يتجاسر له مكان عنده. هذه منقبة لأسامة. كلموا أسامة، يا أسامة اذهب كلم النبي عليه الصلاة والسلام المخزومية هذه ما في داعي يطبق تقطع يدها، يعني شريفة من علية القوم. فكلمه فيها أسامة بن زيد تجرأ كلمه، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله. أدرك أنه خطأ خطأ عظيما. فلما كان العشي يعني الظهر أو العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله، الناس لا مش بالعيد، ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، ويم الله، ويم اختصار أيم، وأيم جمع يمين، فهو يحلف بيمين الله، والله عز وجل له يدان يمين وشمال وكلتاهما في القوة سواء، وهذا معنى قوله في الحديث الآخر وكلتا يدي ربي يمين، يعني في القوة والعطاء. لأن الناس حين تبقى واحد عنده اليمين إيش أقوى، واحد عنده الشمال أقوى، الله عز وجل كلتا يديه يمين يعني كلتاهما في القوة والعطاء سواء، ويد الله ليست كأيدي مخلوق، يد الله سحاء في الليل والنهار ينفق ولا يفنى ما عنده، لا يغيضها شيء، ما ينقص ما عنده شيء. قال ويم الله، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لماذا اختار فاطمة؟ لأن أحب الناس إلى ابنته، أعز الناس، أعز الناس عنده ابنته. ولذلك قال لو فاطمة وهي أعز الناس عندي سرقت قطعت يدها. لو بنتي فاطمة بنت النبي سرقت لقطعت يدها، وحلف على ذلك. قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما هو من بني مخزوم، بنت النبي. النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الناس نسبا وأوسط الناس نسبا، من بني هاشم من قريش، ثم أمر بتلك المرأة المخزومية التي سرقت فقطعت يدها، نفذ الحد، نفذ الحد، مع أن من قومه من قريش. وهو في المدينة مع الأوس والخزرة بقية المسلمين من العرب نفس الحد عن المخزومية. قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد، يعني هذه المرأة رضي الله عنها بعد ما قطعت يدها وبعد ما قطعتها حسنت توبتها وتزوجت. شوف المجتمع الإسلامي كيف يعامل معاملة راقية. الآن يعني امرأة محدودة مقطوعة يد كانت قد ارتكبت جريمة سرقة، هل لها مكان في المجتمع الإسلامي بعد التوبة وإقامة الحج ولا تبقى منبوذة إلى أن تموت؟ هذا الفرق بين مجتمعهم ومجتمعنا. نحن يمكن الذي يعمل 70 معصية إذا ما صار له فضيحة يعني عالمية أموره عادي يسارحهم بالليل والنهار، وإذا صارت فضيحة لا يعينونه على التوبة، يعني تشهير وقضايا. ولو واحد أقيمت عليه حد ربما بقي منبوذا عند بعض الناس. طيب الآن خلاص يعني صار تطهير، الآن حقق الحد هذا تطهير كأنه ما سوى ذنب. قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المرأة ثابت، غير طبعا أن الحد تطهير، الحد بس هو تطهير، لكن ثابت وتزوجت، ولعل الزوج يغنيها عن السرقة. يعني إذا كان سرقت من حاجة الزوج ينفق عليها. ولذلك قالت: وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. وزاد أحمد أنها قالت: مرأة هل من توبة يا رسول الله؟ فقال: أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. وصححت زاد أحمد شاكر. وفي رواية مرسلة عند الحاكم عن عبد الله بن بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يرحمها ويصلها. وفي هذا الحديث أن الشفاعة في ذوي الذنوب جميلة ما لم تبلغ السلطان، إذا بلغت الحاكم ما يجوز واحد يشفع ولا أن يتجرأ في ذلك، وبناء عليه يحرم المحاباة في إقامة الحج على من وجب عليه ولو كان ولدا أو قريبا أو كبير القدر، بل يجب إقامة الحج على الجميع كل من انطبقت عليه الشروط. والتوجع لمن أقيم عليه الحج لا بأس به، التوجع والتأسف ورحمة هذا المقطوع أو المحدود. وقد جاء في رواية في مصنف عبد الرزاق أن امرأة أسيد بن فضير آوتها بعد أن قطعت، آوت المرأة هذه المقتولية وصنعت لها طعاما. شوف الآن هذه المرأة لما قطعت يدها بعد القطع ماذا يحدث؟ تحسن اليد بالزيت الحار. ليش تحسن اليد بالزيت الحار؟ لأن القطع سيبقي مجاري الدماء مفتوحة، وإذا ما أغلقت مجاري الدماء والأوردة والشرايين سدت ينزف ويموت. فماذا كانوا يفعلون؟ يحسمونه بالزيت الحار، فبعد قطعها تغمس مكان القطع بالزيت الحار فتغلق العروق والأوردة والشرايين فيتوقف النزف. الآن شوف سبحان الله، يقول أن بعض هؤلاء أن أحد الكفار قيم عليه الحد، يعني في المدة الأخيرة، المدة الأخيرة يعني قبل يمكن 30 سنة ونحوها، فلما ثبت أقيم الحد طالبوا مباشرة بكفه، قالوا سلمونا كفه بعد القطع. ليش ما لكم شغل عندنا؟ ليش؟ قالوا نخيطها ونعود نرجعها. هل يجوز إعادة خياطة العضو المقطوع بعد إقامة الحد؟ الجواب كلا، لأن الهدف من الحج يضيع هي المسألة عبثية اقطع الخير، هذا اسمه تلاعب، خلاص يؤدي إلى التلاعب. إذن التوجع لمن أقيم عليه الحد بعد إقامته عليه لا بأس به ولا ينافي الإيمان، لأن الأمر كما قلنا بعد إقامة الحد كما لو كان قبل الجريمة، إذن خلاص يرحم ويحسن استقباله ويكرم لأن الحد تطهير. وفي الحديث السابق حديث المخزومية جواز ضرب المثل بالكبير القدر للمبالغة في الزجر عن الفعل، من كبير القدر خاص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي سنن الماجع عقب الحديث قال الليث بن سعد قد أعاذها الله عز وجل من أن تسرق، وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا. وجاء عن الشافعي أنه لما ذكر هذا الحديث قال فذكر عضوا شريفا من امرأة شريفة، واستحسن ذلك منه لما فيه من الأدب البالغ. لو أن فاطمة بنت محمد سرق لقطعت يدها. وفيه ما يدل على أن فاطمة عليه السلام عند أبيها في أعظم المنازل. قال ابن حجر وإنما خص صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته بالذكر لأنها أعز أهله عنده. قال ابن قال أم كلثوم وزينب، ولأنه لم يبق من بناته حينئذ غيرها، يعني هي اللي كانت الباقية، ماتت زينب وماتت أم كلثوم رضي الله عنهما. فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحج على كل مكلف وترك المحاباة في ذلك. وفي مناسبة أخرى بنت النبي عليه الصلاة والسلام ما اسمها؟ فاطمة، والمرأة التي شرفت فاطمة، فوافق اسمها، وافق اسم السارقة اسم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يضرب المثل فيها. وكان عليه الصلاة والسلام يراعي في إقامة الحدود حال الضعيف والمريض من العصاة أو من وقعوا في جرم، ويوجد لهم المخرج الشرعي. فعن سعيد بن سعد بن عبادة أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني، يعني اشتد به المرض وساءت حاله وهزل ونحل بدنه، فعاد جلدة على عظمه، مرض مرضا شديدا حتى أصاب الهزال، لم يبقى عنده شيء من اللحم، ما كاد يبقى عليه شيء من اللحم، حتى عاد جلدة على عظم. فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، يعني هذا المريض في هذه الحال. يعني سبحان الله، لما دخلت عليه هذه البنت وقع عليه. وفي رواية فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها. شوف خطورة الخلوة من الممرضة مع مريض، ما يجوز حتى لو مع مريض، هذا الجليل. فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه أخبرهم بذلك، الرجل ندم وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت عليه. يجي واحد يقول لك والله في عندنا واحد مسكين مريض كذا في البيت، جبنا له ممرضة، جبنا له واحدة كذا يعني ممرضة ومعه الآن 24 ساعة. إيش 24 ساعة؟ يعني خلوة عاد. طيب ماذا يمكن أن يحدث؟ رحم الله ذلك الرجل الذي لما بلغ يمكن 80 سنة صار يحتاج إلى مساعدة، وما عنده زوجة، ماتت زوجته، ما في البيت أحد، بناته تزوجنا وانشغلنا بأزواجهن، وجابوا له ممرضة من الفلبين. قال أبدا لا يمكن إلا أن أعقد عليها، وعقد عليها وتزوجها ومات بعدها ورثته. يعني لابد من مراعاة الشرع، ما في شيء اسمه لأنه مريض تخلو به الممرضة، الخلوة حرام. مريض ما مريض، هذا شبه فعاد جلدة على عظم ومع ذلك استطاع أن يقع الجاري. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لو فلان يقول إني قد وقعت على جارية دخلت عليه. فقال جلدوه ضرب 100 صوت، حد الزاني غير المحصن، لأنه ما كان محصنا. قالوا يا نبي الله ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو ضربناه 100 صوت مات، ولو حملناه إليك لتفسخت عظامك، يعني حتى الحمل والنقل ما يمكن، ما هو إلا جلد على عظم. حشوف سبحان الله شو الحد صار فيه قدرة على الوقت. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ له عسكالا فيه 100 شمراخ. العسكال ما هو؟ الغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان صغار، ويسمى كل واحد من تلك الأغصان عسكالا، ويسمى كل واحد من تلك الأغصان شمراخا. طيب إذن الشمراخ هو العسكال، العسكال فيه 100 شمراخ، العسكال هو الغصن الكبير الذي فيه أغصان صغار، يسمى كل واحد من تلك الأغصان الصغار إيش؟ شمراخ. والكبير اسمه الذي يضمها كلها عسكال، فيضربوه به ضربة واحدة. رواه أبو داود وابن ماجه وحديث صحيح. فضرب هذا الرجل بعسكال فيه 100 شمراخ بدلا من 100 صوت مفرقة إنما كان مراعاة لضعفه، لأنه لا يطيق الجلد بالصوت مفرقا كما يضرب الأصحاء. قال ابن همام رحمه الله: وإذا زنى المريض وحده الرجم لأن كان محصنا حدة، لأن المستحق قتله. فما نقول والله إذا قمنا عليك الحد مؤصل مقصود بالحد الموت، ورجمه في هذه الحالة أقرب إليه، وإن كان حده الجلد لا يجلد حتى يضرب، لأن جلده في هذه الحالة قد يؤدي إلى هلاك وهو غير مستحق، وهو غير المستحق عليه، هو تعود إلى إيش الضمير؟ إلى الهلاك، لو غير مستحق عليه. ولو كان المرض لا يرجى زواله كالسل، طبعا عنده من زمان هذا كان مزمن ما في فريق، أو كان خزازا ضعيفا خلقة، فيضرب بعسكال فيه 100 شمراخ، فيضرب فيه دفعة، ولا بد من وصول كل شمراخ إلى بدنه، ولذا قيل لا بد حينئذ أن تكون مبسوطة، يعني نختار عسكال مسطح شماريخه هايفو نقلط وعب يجي نضرب الطرف منها. طيب من شرط العسكال الذي يضرب به هذا متى؟ إذا كان المرض مزمنا في رجل عليه حد الزنا وهو غير محصن، إيش نسوي؟ طبعا قد يذكر، يعني يمكن ما نضرب حد السكر مثلا، يمكن يقلب، يعني يمكن يجي واحد مريض مرض خطير ويقذف واحد بالزنا يقول له يا زاني، فعليه 80 جلدة في ظهره، إذا ما أثبت أنه زاني عليه 80 جلدة. طيب ماذا نفعل؟ نأتي بعسكال فيه 80 شمراخ ونجده فيه مرة واحدة، هذا إذا كان لا يرجى برؤه، إذا كان يرجى برؤه انتظرناه حتى يشفى ثم ضربناه بالصوت كما يجلد الصحيح لأنه صار صحيح. قال ابن القيم رحمه الله: وقد ثبت أن المحدود إذا كان محذورا كشف عنه لأن يجمع له 100 شمراخ أو 100 صوت فيضرب به ضربة واحدة. استغاثة اللفة. كان عليه الصلاة والسلام يعلم من ارتكب ذنبا جهلا ولا يعنفه لأنه جاهل، كما حصل في الشخص الذي تكلم في الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام دعا حتى قال رجل: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني، يعني ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة الفرقة. طيب هذا الرجل رضي الله عنه معاوية الحكم السلمي قال في الحديث، فاطلعت ذات يوم قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، موضع في شمال المدينة الجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها. الذئب أكل شاة من غنمي، ماذا اعتبر هذا؟ تقصيرا من راعية الغنم التي هي جارية عنده أمة. وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أغضب، لكني صككتها صكة لطمتها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ندم، فعظم ذلك علي. ماذا إيه الله معليش ما أدري إيش لا تعود مرة ثانية، لا عظم ذلك علي، يعني يوم القيامة بالحسنات والسيئات واللطمة باللطمة، اللطمة طيب اللطمة يوم القيامة يقتص ببعض من بعض بالحسنات والسيئات. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها، يعني شوف من الموعظة شوف وعظ الحق وعظ من فعل معصية، بلغ به وعظ درجة أنه أراد أن يعتقها، أفلا أعتقها؟ قال إني بها، فأتيته بها لهذه الأمة، استودع هذه الأمة الجارية راعية الغنم، قال لها أين الله؟ شوف الاختبار، قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. خرجه مسلم. إذن لما كان الرجل جاهلا تكلم أثناء الصلاة، رحمه وأشفق عليه وعلمه بهدوء، ولما لطم الجارية وشيء ذنبه يعرفه، يعني عنده معروف لطمة حرام ظلم اعتداء، شدد عليه، وربما استعمل عليه الصلاة والسلام يده في إزالة أثر المعصية، استعمل النبي عليه الصلاة والسلام يده في إزالة المنكر من العاصي أو من ارتكب معصية أو من ارتكب ذنبا، إذا علم أن ذلك لا ينكره. فعن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، يعني ألقاه، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، وقال جمرة من نار وعظا، لأن خاتم الذهب حرام. قال له واحد قال هذا ذهب أبيض، نقول فيه ذهب ولا لا؟ شكك الفلسفة، فيه ذهب ولا لا؟ إيش الذهب الأبيض؟ عارف الذهب الأبيض؟ إذا قال يعني هو ذهب مخلوط مع فضة مخلوط مع خلوط مع نيكل مخلوط مع يعني فيه ذهب، خلاص فيه ذهب، ما يجوز للرجل. فالبعض يسمي البلاتين ذهب، يسمي النقد ذهب أسود، الذهب معروف، الذهب المعدن هذا معروف، هو معروف، إذا أضيف عليه أحيانا معادن أخرى ممكن تغير اللون بس يبقى ذهب، فيه ذهب، حتى لما تروح على محلات المجوهرات هذا الذهب الأبيض قيمة وكذا كذا، لأنه ذهب، فيه ذهب، تعاملوه في البيع، السعر سعره فيه، تمر سعرا قيما، سعرا مرتفعا. قيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، قال لا والله لا اخذه ابدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. هذا طبعا فيه مبالغه في امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب نهيه وعدم ترخص التاويلات الضعيفه، والرجل ترك الخاتم على سبيل الاباحه وله يجيزه ياخذ الخاتم، يجيزه ويعطي زوجته الخاتم، لان الخاتم للنساء ما في شيء اسمه خاتم ذهب رجالي. وين هذا؟ من اللي يقول؟ في ناس تكتب خاتم ذهب رجالي، ما في اسمه ساعة ذهب رجالي، ما في شيء اسمه ساعة ذهب رجالي في الإسلام، ما في، لا يوجد في الإسلام شيء اسمه ساعة ذهب رجالي، ناس كل ساعات الذهب للنساء كبيرة وصغيرة متوسطة، كل ساعات الذهب للنساء، ما في ساعة ذهب رجالي، مو معترف بها في الإسلام. طيب تركه، أراد الصدقة به على المحتاج، تركه تورعا عن أخذه، كره أن يأخذ شيء ألقاه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا النهي عن النفس، ما هو النهي عن الاستفادة من الخاتم. وجاء النبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر في يده خاتما من ذهب، فجعل يقرع يده بعود معه، فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الخاتم فرغ به. الرجل نفس من نفسه يعني مثل قالت. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم نظر في إصبعه فلم يره في إصبعه، فقال ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك. رواه النسائي وأحمد وحديث صحيح. ذكره مواساة للرجل، قال له ما يجوز يلبس خاتم الذهب، لكن واحد امتثل الأمر يواسى مناطقة. وربما اقتصر عليه الصلاة والسلام عن بعض العصاة بالإعراض عنهم أثناء التلبس بالمعصية، كما جاء عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار. رواه النسائي حديث صحيح. ومن هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا اطلع على أحد من أهله كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة، فيه هجر الولد إذا كذب، أو البنت يعني من ذكر وأنثى الولد ابن بنت. وكان عليه الصلاة والسلام يشتد على بعض من يخطئ أخطاء على الشريعة، لكن دون أن يفضحه باسمه، كما حصل أنه استعمل رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللثبية، يدعى ابن اللثبية فلما جاءه حاسبه المال الذي معها، فجعل يقول هذا لكم وهذا أهدي إليك، فقال له عليه الصلاة والسلام فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا، يعني نحن استعملناك على بيت المال، سجل الزكاة لبيت المال، كون بعض الناس حابوك وأعطوك هدايا ربما لتخفف عنهم تتجاوز وتتنازل، إيش قصدهم الله أعلم. هذه الهدايا أعطيت لك بصفتك إيش، شخص عادي ولا أنت وكيل بيت المال؟ لو أنت لست وكيل بيت المال كان عطوك، يقال الموظف الآن لو أنت ما أنت على الكرسي هذا، كرسي هذا المكتب تبعك كان عطوك. فإذا واحد موظف قال أنا كيف أفرق بين الهدايا الحلال والحرام، أنا تجيني هدايا، أنا مدير قسم، أنا مسؤول، أنا موظف، أنا كذا، تجيني هدايا من مراجعين من هذا جايب لي تذكرة سفر، وهذا جايب لي شنطة دبلوماسية، وهذا جايب لي تخفيض على غرفة نوم، وهذا جايب لي ساعة، وهذا جايب لي قلم ثمين، هل يجوز أخذها؟ نقول لو كنت لست على هذا الكرسي، لست في هذه الوظيفة، هل كان سيأتيك هذا؟ إذا قلت نعم صادقا خذه خلاص. وإذا كنت تقول والله لو ما كنت في هذا المكان ما طالع فيه أصلا ولا نظروا إليه، والدليل على ذلك أن فلان لما تقاعد شوف إيش كان يجي قبل التقاعد وإيش صار يجي بعد التقاعد، هذا هو المحك. فكل هدية سببها المنصب فهي رشوة قاعدة، كل هدية سببها الوظيفة أعطيت بسبب الوظيفة فهي رشوة. أنت موظف تأخذ راتبا، أي هدية فوق الراتب رشوة، راتب ما يكفينا والحمل معيشة صعبة والأسعار ما فيه، هذه أعذار باطلة، الحلال حلال الحرام حرام، لأن هذا لا ينتهي يا أخوان. الآن يجي يقول طيب إيش تبغى، يعني إيش تبغى إذا راتب ما يكفيك إيش تبغى، يقول أغطي مصاريفي، طيب كم مصاريفك، يقول 10,000، طيب كم الراتب 6,000، كم تبغى تأخذ رشاوة 4,000، تعال بعد سنة إيش صار، يقول والله المصاريف زادت، إيش حطينا الأولاد في مدارس خاصة، كم صار 20,000، كم تبغى تأخذ رشوة 14,000، تعال السنة الثالثة، كم مصاريفك 30,000، ليش سياحة في الخارج السنة هذه مصاريف نزالة، كم جاب رشوة 23,000 رشوة، وروح السنة اللي بعدها والسنة اللي بعدها والرجل يتوسع، كم الرشوة 50,000، ليش بنيت بيت صار عليه أقساط مصاريف نزالة مصاريف. إذن المسألة واضحة، كل هدية سببها المنصب والوظيفة فهي رشوة، أبا هل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال العامل نستعمله؟ ما قال فلان هذا الشيء، أنه إذا اطلع على معصية أو تجاوز تجاوزات مالية هذه معصية أخذ بغير حق، ما يشهر، يحاسبه ويشدد عليه ويعظه ويوبخه. من أثر قعدة في بيت أبيه وأمه فالتوبيخ، ولكنه لا يشهر به ويفضحه. ما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي إليه. فهل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر يهدى له أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده لا يظل أحدكم منها شيئا، لأنها كانت المأخوذ الجواب غنيمة الأنعام إبل بقر غنم، إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء على صوت البعير، وإن كانت بقرة جاء بها لها إيش؟ صوت البقرة اسمه خوار، وإن كانت شاة جاء بها صوت الشاة يعار، سيعر صوت الشاة. ثم رفع يده حتى رؤي غياض أنفه يقول: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. ثلاثة اتفق عليه. إذا هدايا العمال حرام وغلول، لأنه خان في الولاية والأمانة، وذكر عقوبته في الحديث من يوم القيامة على عنقه. طيب واحد عطوه هدية أرض 500 متر 500 متر، يلا 100 في 100، كيلو في كيلو، إيش هي؟ على رقبه، حمل يوم القيامة سيأتي بها. تعرفين في يوم القيامة سيأتون مسافين يتحمل إيش الواحد يتحمل في ذلك الموقف، لكن سيتحمل غصب عن جاهل يشيل غصب، هذا هو التعذيب، غير طبعا اللي في النار. يعني يوم القيامة في مشاهد من التعذيب غير حق الاحتراق في النار قبل دخول جهنم، في يعني أحداث كثيرة ستحدث لأناس، هذا عند لواء عند اسمه، وهذا لا على رقبتي كذا، وهذا شق مائل لأنه عنده زوجتين ما عجل بينهما، غير في النار في تعذيبات قبل. طيب لو كان الشخص هذا صاحب شركة، جات له هدية من صاحب شركة آخر، في مشكلة؟ لا، هو صاحب الشركة المالك، في مالك ثاني أهدى له هدية، واحد أهدى أخاه في الله، جار أهدى جارة، خليفة أهدى خليفة، في علاقة بينهم. فهذه الهدية سببها الأخوة، سببها المقاهرة، سببها النسب، سببها المجاورة، سببها الزمالة في المهنة والعمل، اثنين زملاء أهل بعض، سببها أسباب كثيرة، لكن سببها الوظيفة لا، هذا لا يجوز. طيب ماذا نفعل بها؟ نجعلها في بيت المال، نأخذها منه نجعلها في بيت المال. المتأول هذا اللي يقول يعني أنا عهد ما كنت أدري لا نشهر به، وإنما نعلمه ويوبخ لئلا ينفتح الباب. وفي قصة بريرة شدد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. يعني في ناس يكتبون شروط في عقود باطلة، مثل مثال للشركة الحق في إلغاء الاتفاقية دون أبداء الأسباب، هذا شرط باطل. كيف إلغاء الاتفاقية دون أبداء الأسباب؟ يعني أنا أدخل معك في عقد مدة سنة ولا سنتين، بعدين فجأة تفاجئني في نصف العقد، غلطة العقد، في إلغاء الاتفاقية، أنا أقول ليش؟ يقول لا، شوف إجراء تحت إجراءات مكتوب دون إبداء الأسباب، هذا غرر، هذا غرر وضرر وخطر. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان قد رخص للناس في شيء في أمر فتنزه عنه بعضهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال: ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه؟ فوالله لا أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. رواه مسلم. يعني لو كان في شيء كان تركته، كان أنا تركته، فأنا أسمح به وأفعله ثم هم يتورعون عنه. إذن كان التوبيخ ما هو فقط لمن فعل حتى من ترك يزعم أنه متورع، وهذه ما هي من الورع. وربما غضب وشدد في القول عليه الصلاة والسلام لبعض الناس الذين يتصرفون تصرفات مالية خاطئة، مثلا عن إمام الحسين أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق 6 مملوكين له ولم يكن له مال غيرهم. كم يحق له واحد يبغى يوصي بالعتق عنده 6 مماليك، كم يحقه أن يوصي بحد الأقصى؟ 2 الثلث بس، أكثر ما يجوز، حرام، لا تضر بورثة. فواحد يقول كل عبيدي أحرار وما عنده مال غيرهم، كل ما يملك من الدنيا هؤلاء 6، ما يجوز العمل هذا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال له قولا شديدا، الحديث هكذا، قال له قولا شديدا كراهية لما فعل وتغليظا عليه، ثم قال لقد هممت أن لا أصلي عليه. فإذا ممكن تصل لدرجة ترك الصلاة على من مات على معصية، وقد تكون معصية وصية جور، وصية جائرة، زجرا لغيره، لأنه خلاص مات ما ينفع الآن التأديب، ولكن زجرا لغيره. طيب ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ هذا الرجل أوصى كل عبيدي أحرار ومات، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له قولا شديدا، يعني في شأنه قال قولا شديدا، ثم دعا مملوكيه. ايش فعل معهم؟ كيف الحل؟ القرع، لان عندنا 6 اللي يجوز العتق ناتقهم بس الثلث. قال عليه الصلاه والسلام قال رب، ثم دعا مملوكيه فجزاهم عليه الصلاه والسلام قسم 3 أجزاء، ثم اقرع بينهم فاعتق 2 وارق 4، رواه مسلم والنسائي. وزيادة لقد هممت عند النساء فقط فحال ذلك. إذا صار مثل هذا الحال يقرع في العتق حتى نصل للثلث الذي هو حقه فقط في الوصية. وربما عاقب عليه الصلاة والسلام بعض العصاة بعدم الصلاة عليهم ردعا للآخرين، كما روى جابر بن سمرة قال مرض رجل فصيح عليه صرخ، فجاء جار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له انه قد مات، قال وما يدريك؟ قال انه صيح عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يمت. يعني يقع احيانا، يعني واحد وضع خطير جدا مثلا يغشى عليه فاهله يظنه مات فيصيحون يكونوا ما مات، فرجع فصيح عليه، فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يمت، فرجع فصيح عليه. فقالت امرأته، يعني زوجة المريض للجار هذا، انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال الرجل اللهم لعنه، لعنه أخبر أنه قتل نفسه ولذلك لعنه. ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص معه، فعلا نصب السهم طويل غير عريض يسمى مشقص. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد مات، قال وما يدريك؟ قال رأيته ينحر نفسه بمشاقه. قال أنت رأيته؟ قال نعم. قال إذن لا أصلي عليه، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فإذا لا يصلي الإمام على قاتل نفسه ويصلي عليه غير الإمام. افرض هذا الجامع الكبير في البلد اللي يصلي فيه على جنائز مثلا، والذي يتولى الصلاة في قاضي البلد مثلا، جاءوا برجل منتحر جنازة، جاء واحد همس للقاضي قال يا شيخ ترى هذا انتحر أمس وجبناه يوم الصلاة، فالقاضي يقول لواحد من خلفه صلي صلي عليه ويترك الجنازة ويمشي. لماذا؟ تعزيرا لمن يفكر بالانتحار، انه هكذا سيكون مصيره، ان صاحب العلم او صاحب الفضل او الامام الاصلي لن يصلي عليه، يصلي عليه غير الامام ليحذر الناس فلا يرتكبوا كما ارتكب. ركعا لغيره عن مثل فعله. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن امتنع من الصلاة على أحدهم، يعني قاتل النفس في المدين المفرط للسلف، السلف بدون احتياط للإعادة ولا عزم على الإعادة ولا تركيز لإعادة الأموال، غدرا لأمثاله كان حسنا، ولو امتنع في الظاهر وجعله في الباطن يجمع بين المصلحتين كان أولى. يقول ابن تيمية يعني ممكن ما يصلي عليه في الظاهر، يتركه ويروح، لكن لما يرضى الله ما صلى، الله ما حمى بينه وبين نفسه ليجمع بين المصلحتين. الدعاء لمسلم مفرط يدعى له بالمغفرة، والرجع حصل لترك الصلاة لجمع بين المصلحتين، الدعاء للميت ورجع الحي. وعن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس لذلك، يعني تعجب، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، يعني خان بالسرقة من الغنيمة قبل قسمتها، لأن بعد المعركة تجمع الغنائم وتقسم على المقاتلين، فإذا وجد واحد سرق منها فقد أخذ من حقهم جميعا، هذا سرق ومات غل من الغنيمة، ففتشنا متاعه فوجدنا خرجا من خرج يهود لا يساوي درهمين. يعني شوف بعض الناس دخل نفسه جهنم على حاجة، طبعا ما يجوز دخل نفسه جهنم لا على مليون ولا على ريال، لكن بعض الناس شيء يسير يكون سبب دخول جهنم. مثل جاب واحد خاص جاب يعني نعلين شراك او شراكان للنار، حتى لو نعل، حتى لو نعال سرق نعال، اخذ نعال، جمعوا الغنائم اخذ نعال بدون استئذان. وعن ابي قتاده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي لجنازه سال عنها، فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: شأنكم بها، ولم يصلي عليها. رواه أحمد وهو حديث صحيح. لماذا؟ تغييرا وزجرا لغيره. أما أصل الصلاة لابد أن يصلي عليه واحد من المسلمين، لأن الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، لازم يصلي عليه، لازم يصلي عليه، ما يجوز يترك مسلم بدون صلاة عليه، مثل التكفين والتغسيل والدفن، هذه فروض كفاية، لازم يدفن المسلم، لازم يكفن يغسل، لازم يصلى عليه. طيب، كان ذلك طرفا أيها الإخوة والأخوات من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من وقعوا في معاصي. رأينا كيف بالهجر وبالزجر وبالحد، وكيف تعامل معهم بعد الحد. رأينا كيف أنه عليه الصلاة والسلام تارة يترك الصلاة على من فعل جرما مثلا، وكذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان العاصي إذا كان جاهلا فإنه لا يوبخه، وكذلك فإنه كان لا يفضحه ويبين المعصية، وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان يترك السلام على العاصي أثناء المعصية ويعرض عنه ويغير المعصية باليد، وكان يراعي الضعيف في إقامة الحد، ويريد أن توضع الحدود قبل أن تصله، وأن يتعافاها الناس قبل بلوغها الإمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتوب علينا، إنه هو السميع العليم، وصلى الله على نبينا